الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الخميس 12 من شهر رجب لعام 28 و400 ألف نقدم هذه الأسئلة في مسجد السنة بالسدة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي، ونسأل الله تعالى أن يرزقه فيها السداد في القول والعمل. السائل الأول يقول: إني أريد أن أتزوج الثانية، لكني لا أريد أن أجعل لكل امرأة بيتا منفصلا، وإنما كل امرأة في غرفة، ذلك لأني أريد أن أتفقد أولادي كثيرا حتى ينشأوا النشأة السلفية الصحيحة، والسؤال: هل يجوز لذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، من حيث الجواز جائز بشرط موافقة الزوجتين، ومن حيث الأفضل أن تكون كل واحدة في بيت مستقل، أفضل للزوجتين وأفضل للأولاد وأفضل أيضا للرجل. وإذا اشترطت إحداهما أو كلتاهما بيتا مستقلا وقبل الشرط ويجب الوفاء بذلك، ولا يجوز أن يخلف الوعد ولا الشرط. وأنصح السائل أن يستعين بالله سبحانه وأن يجعل كل واحدة منهما في بيت مستقل، والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في إنشاء منتديات ومواقع سلفية تنشر المنهج السلفي الصحيح والعقيدة الصحيحة، تضع دروسا للعلماء الموثوقين وتدفع عنهم وتدافع عنهم، والمشرفون عنها طلبة علم مبتدئون، لكن لا ينقلون إلا كلام أهل العلم، ويمنعون نقل كلام غيرهم، ويمنعون غير السلفيين من المشاركة فيها، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
أقول: جزاهم الله خيرا، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وعمل صالح أسأل الله أن يأجرهم عليه، فإن الدعوة إلى الله من أعظم القربات إلى الله، وأهل الباطل يجب أن يزاحموا بالحق، وهذا من الدعوة إلى الحق، دعوة إلى الكتاب، إلى السنة، إلى العقيدة السلفية، إلى المنهج الصحيح. العالم يقوم بهذا، والطالب يقوم بهذا، مساعدة لأهل العلم في نشر الخير والعلم والفتاوى. والمهم أن هذا يعتبر من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فنسأل الله أن يأجر العالم والطالب في دعوتهم إلى الكتاب والسنة ودفاعهم عن المنهج الصحيح وعن العقيدة الصحيحة، والله الموفق.
وفقكم الله لكل خير. وهذا السائل من الإمارات يقول: نحن مجموعة من الشباب نريد فتح تسجيلات سلفية، هل من نصيحة؟ والفقرة الثانية يقول: شيخي شيخ عنده تزكية من العلامة مقبل رحمه الله تعالى، هل نأخذ العلم من عنده؟
أما عن السؤال الأول وهو فتح تسجيلات سلفية، فهذا أيضا من الدعوة إلى الله ومن التعاون على البر والتقوى، فنقول جزاكم الله خيرا على هذا، وحرصوا كل الحرص ألا تنشروا لأصحاب البدع والأهواء، لأن نشر ما عندهم يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان، وإنما يكون النشر لأهل السنة والجماعة الذين يعلمون الناس كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما عن السؤال الثاني وهو أن شخصا عنده تزكية من الشيخ مقبل رحمة الله عليه، فهذه التزكية في أنه مثلا طالب علم وفي أنه يستحق أن يعلم تعتمد، هذا أنه مزكى من الشيخ مقبل رحمة الله عليه فتعتمد، وأيضا ما دام أنه لم تظهر عليه حزبية ولا أي مخالفة، فإذا معنى ذلك أنه باق على الأصل، والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس: أبو زينب السلفي من تونس يقول: هناك فئة من الشباب في الأنترنت يطعنون في الشيخ ربيع وفي اللجنة الدائمة ومجموعة من أهل العلم، فما نصيحتكم لنا في طريقة التعامل معهم؟
هؤلاء الذين يطعنون في أهل العلم من أهل السنة والجماعة يناصحون ويذكرون بالله وباليوم الآخر، فإن قبلوا النصيحة فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فلو أنه يناقشهم عالم حتى يزيل ما عندهم من الشبه، فهذا أيضا يعتبر من الدعوة إلى الله ومن التعاون على البر والتقوى، فإن البعض من الناس يكون ملبس عليه، فإذا وجد من يناقشه من أهل العلم أو من الطلاب الأقوياء المستفيدين فقد تزول تلك الشبه، أما إذا رفضوا المناقشة ورفضوا الدعوة والنصيحة وظلوا على ما هم عليه يثرثرون فإنهم يتركون ويجتنبون، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. وهذا أبو عبد الله السرتاوي من ليبيا يقول بأن أمه مريضة ويطلب منكم ومن الحاضرين الدعاء لوالدته بأن يشفيها الله ويلبسها لباس الصحة والعافية وأن يكتب لها الأجر، فقد ابتلاها الله بورم سرطاني.
نسأل الله أن يشفيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، إنه على كل شيء قدير.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل أحمد الشرقاوي من مصر يقول: بارك الله فيك يا شيخنا وحفظكم الله ورعاكم، والسؤال هو: ما حكم لبس البنطال ورابطة العنق؟
أما بالنسبة للكرفتة فهي من التشبه بالكفار، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، فيحرم على المسلم أن يتشبه بالكافرين، وأما بالنسبة للبنطال القميص خير منه، القميص خير منه، والإزار كذلك خير منه. فيحرص الإنسان على لبس القميص والإزار، فأحيانا بالقميص وأحيانا بالإزار، ويكون بالنسبة للرجل فوق الكعبين. وإن اضطر للبس البنطال في بعض الأحيان فليكن من النوع الواسع والسميك، سميك وفي ضفاض واسع بحيث أنه لا يصف العورة ولا حجمها، ويكون أيضا فوق الكعبين. وإذا كان عليه ما يسمى بالشميز أو الجاكيت أو القميص القصير كلبس الأفغان يكون أحسن من باب ستر العورة أيضا. والله الموفق.
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. وهذا سائل يقول، وهو أبو أيوب من ليبيا، يقول: أود أن أسأل عن حكم العمل في شركة تقوم بصناعة المواد الغذائية، وقد أسست هذه الشركة بأخذ قروض من بنوك ربوية.
ما دام أنها تتعامل بالربا فابتعد عنها. والله يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأنصحك بالابتعاد عنها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله الموفق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو ماريا علي الجزائري من الجزائر، يسأل عن داعية ذو بدعة كبيرة، ويقول بأنه يقول أقوال كفرية، ويقول: فهل يستطيع طالب العلم أن يحكم بكفره أم يقال له حتى تقيم عليه الحجة؟ وهل ما يكون معلوما بالدين بالضرورة كفر قائله، كقول أن الرسول يغيث مليون شخص في ثانية، وأنه يجوز أن الرسول عليه الصلاة والسلام يغيث مليون شخص في ثانية، وأنه يجوز الاستغاثة به عليه الصلاة والسلام، وغيرها من البلايا. قال: يكون عند آخر غير معلوم، ويكون ذاك مانعا من تكفيره.
من استغاث بغير الله سواء كان برسول الله عليه الصلاة والسلام أو بغيره، أو أجاز ذلك، فإن هذا يعتبر كفرا، لأنه من دعاء غير الله، ودعاء غير الله هو من جنس شرك المشركين في الجاهلية، فإنهم كانوا يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، وهذا كله من الشرك الأكبر. وهذا الذي يطلق عليه بأنه داعية، الصحيح أنه داعية إلى الشرك والضلال، فلا يستمع له. وإذا باقي عنده شيء من الضلالات تعرض على أهل العلم حتى يتم التحذير منه من قبل أهل العلم. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل حمزة الجزائري من الجزائر، يسأل عن أخ قال كان يدرس جمعة الاعتقاد، كان يدرس جمعة الاعتقاد في دماجة، ويسأل عنه فيقول هل تعرفونه، يسأل عنه هل تعرفونه وهل تنصحوننا بالدراسة عنده؟
ما اسمه؟
اسمه أبو موسى عبد الرزاق الطيبي الطبني الجزائري، أبو موسى عبد الرزاق الطبني الجزائري.
هذا يسأل عنه الشيخ الحجوري أو الشيخ أحمد الوصابي، فهما أعلم بطلاب دماج، أنا ما أدري عنهم.
وهذا السائل أبو عبد الله رشيد من دولة المغرب، يقول أن أختا سلفية عامية تزورها جارة لها، لكن هذه الأخيرة ليست بسلفية وهي تقرأ كل ما هب ودب، تقول حتى أنها أهدت كتاب للأخت السلفية فيها شركيات، فهل يجب على هذه الأخت أن تدعوها إلى التوحيد أم تغلق عليها بابها لأن لا علم لها؟ وبارك الله فيكم.
الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم القربات إلى الله، فهذه السلفية إذا عرفت الأخطاء أو بعضها التي عند الأخرى فعليها أن تنصحها، وأيضا زوج السلفية إذا كان عنده علم فهذه المرأة السلفية تستعين لزوجها في توصيل الدعوة إليها، توصيل النصائح إليها، والدال على الخير كفاعله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل من دولة ليبيا، أشرف عبد السلام، أشرف عبد السلام بن محمد، يقول أنا من طلبة العلم يا شيخ في ليبيا، أريد من حضراتكم نصيحة لي ولطلبة العلم في ليبيا بالكتب والمحاضرات التي يجب علينا حفظها، والنصيحة للسلفيين بالتمسك بالمنهج والكتاب والسنة، وجزاكم الله خيرا.
نصيحتي للأخ ولغيره من الشباب في ليبيا بتقوى الله عز وجل وبالعناية بطلب العلم الشرعي وشراء الكتب النافعة والمفيدة لأهل العلم من أهل السنة والجماعة، وكذلك الأشرطة المفيدة لأهل السنة. وأنصح أيضا بحضور محاضرات أهل السنة والجماعة. وأما بالنسبة للكتب فيحتاج المسلم إلى مجموعة كتب في أبواب شتى، في الحديث، في التفسير، في الفقه، في العقيدة، إلى غير ذلك من كتب التفسير، تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير، تفسير البغوي وتفسير السعدي وتفسير الشنقيطي، إلى غير ذلك من الكتب النافعة والمفيدة في علم التفسير، إن تيسر اجتماعها فالحمد لله، وإن لم يتيسر اجتماعها يأخذون ما تيسر حتى يأتي الله بغيره. المهم أنهم لا يقرؤون في تفسير المبتدعة، وهكذا أيضا يحتاجون في علم الحديث، ويا حبذا لو يكون الأمهات الست، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، وإذا وقفوا على صحيح سنن أبي داود وصحيح سنن الترمذي وصحيح سنن النسائي وصحيح سنن ابن ماجه فهذا أمر طيب، فإنه مما يعينهم على فهم دينهم. وهكذا أيضا يحتاجون إلى مسند أحمد، ويا حبذا لو يكون بتحقيق شعيب الأرناؤوط، وإلى موطأ مالك، وإلى سنن الدارمي، وإذا كانت بتحقيق حسين بن سليم بن أسد 4 مجلدات فهي طيبة، ومسند الطيالسي إذا كان بتحقيق التركي أيضا 4 مجلدات فهو كتاب طيب. هذا بالنسبة لقسم الحديث. يحتاجون أيضا في الفقه مثل تيسير العلام شرح عمدة الأحكام وتوضيح الأحكام شرح بلوغ المرام كلاهما للشيخ البسام، أيضا الدرر البهية والدرار المضية ونيل الأوطار هذه للشوكاني. يحتاجون أيضا إلى سبل السلام للصنعاني، إذا أمكن المغني لابن قدامة والعمدة والكافي كلها لابن قدامة، المجموع للنووي مع ملحقاته. وأما بالنسبة للتوحيد والعقيدة فيحتاجون إلى فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وقرة عيون الموحدين شرح كتاب التوحيد، وإلى كتاب التوحيد المتن مع القول السديد للشيخ السعدي. يحتاجون أيضا إلى العقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية، ويختارون الشروح الطيبة مثل شرح ابن أبي العز على الطحاوية، وشرح ابن عثيمين على الواسطية، وكذلك الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة وكيف الشبهات. الحمد لله منها ما هو بشرح الشيخ بن باز، بعضها من شروح الشيخ بن عثيمين، كلها طيبة ونافعة، والله الموفق.
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. هذا السائل محمد من المغرب يقول: أبي متزوج بأمي وأنجبت منه ابن وبنت، وبعد ذلك سافر إلى أوروبا وعاشر امرأة هناك وأنجبت منه بنت قبل الزواج بعام ونصف، وبعد ذلك تم الزواج ولم يأخذ إذن زوجته الأولى ولا إذن والديه. سؤالي: هل هذا الزواج حلال أم حرام؟
الزواج الشرعي حلال جائز، لكن يعني ظاهر كلامي أنه عاشرها قبل العقد، هذا محرم. يعني يحرم على الرجل أن يعاشر امرأة أجنبية قبل أن يتم العقد بينهما، وما كان من أولاد في تلك الفترة قبل العقد الشرعي يعتبرون أولاد زنا والعياذ بالله، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله عز وجل. وأما بعد أن تم العقد بينهما إذا كان هو قد تاب من الزنا وكذلك هي تابت من الزنا، فالعقد صحيح إن شاء الله بعد التوبة، وما أنجب من أولاد بعد العقد فهم أولاد شرعيون، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل من دولة الجزائر أبو ياسر أحمد السلفي يقول: ما حكم الإسلام فيما يسمى بالعشق إذا كان الإنسان متقي لربه ملتزم بدينه ووقع في حب امرأة، فهل هو آثم؟ وما مدى صحة الحديث الذي رواه ابن مسعود موقوفا عن النبي عليه الصلاة والسلام: من عشق وكتم وصبر وعفى غفر الله له وأدخله الجنة.
ما كان مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقال موقوف، يقال مرفوع. والموقوف ما كان موقوفا على الصحابي، والمقطوع ما كان موقوفا على التابعين. فهي ثلاثة أنواع: مقطوع وموقوف ومرفوع. المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يصح وقد لا يصح بحسب السند. والموقوف على الصحابي، وكذلك قد يصح وقد لا يصح بحسب السند. والمقطوع على التابعين، وقد يصح وقد لا يصح بحسب السند. والحديث المذكور ضعيف، أنه إذا عشق ثم عفى ثم مات شهيدا، حديث ضعيف. وأما ما يتعلق بالعشق، عشق المردان أو النساء الأجنبيات، فهذا محرم لا يجوز. وعلى الإنسان أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يبتعد، عليه أن يبتعد عن عشق المردان أو النسوان، ويتزوج الزواج الشرعي الذي أحله الله سبحانه وتعالى ورسوله، ويشتغل بما ينفعه في الدنيا والآخرة، يشتغل بطلب العلم، ويفكر بالعلم، يفكر بالدين وبالإيمان، لا يفكر في المردان ولا في النسوان الأجنبيات، والله المستعان.
أحسن الله إليكم وزادكم علما وحلما. هذا السائل أبو مريم من الجزائر، لديه سؤال طويل حوالي ورقتين ونصف، لكن ملخصه أن الاختلاط في الجزائر قال منتشر في كل مكان، في الوظائف وفي المستشفيات وفي الطرقات وفي المدارس، الوظائف الاختلاط في كل مكان موجود. فالسؤال يقول: ما حكم الشرع في العمل في الاختلاط في زماننا هذا وفي بلادنا أو ما شبهها، على ضوء ما ذكرت من المعطيات؟ وذكر أن أحد الشيوخ هناك عندهم ذكر أن شيخا اسمه فركوس، الشيخ فركوس، هذا أفتى بأنه يجوز العمل، يقول يعني أصبح زي الضرورة، ويقول أن هذا الشيخ ذكاه الشيخ ربيع والشيخ عبد المحسن عباد، ذكى هذا الشيخ. أيوه. أبو عبد المعز علي فركوس مرجع، هو مرجع عندنا في الجزائر، ذكاه الشيخ ربيع والشيخ عبد المحسن العباد. بعدين فيقول: ما حكم العمل في الاختلاط في زماننا هذا وفي بلادنا أو ما شابه، على ضوء ما ذكرت من المعطيات؟ وهل يصح التفريق بين المدارس والمستشفيات والإدارات العمومية التي تحتل فيه النساء ما يقارب نصف المناصب أو أكثرها أحيانا؟ وللعلم فإن عدد الإناث أكبر عدد الذكور في مجتمعنا. أيضا نكملها لأنها كلها متعلقة بموضوع واحد. وهل يجوز لي أن أواصل العمل أم أن ذلك حرام علي ويجب علي فورا التوقف عن هذا العمل، أم أنه من الأفضل فقط البحث عن مكان آخر أقل فتنة منه؟ النقطة الثالثة: هل آخذ بفتوى الشيخ فركوس ويعتبر من قبيل تتبع أو يعتبر من قبيل تتبع الرخص، وإن كنت في قرارة نفسي مقتنعا بقوله من الناحية العلمية؟ النقطة الرابعة: ما نصيحتكم العلمية؟ النقطة الرابعة: ما نصيحتكم لأولئك الذين يحتقرون أو يلمزون إخوانهم الملتزمين بسبب عملهم في أماكن الاختلاط، مع العلم أن أغلبهم يعملون في الأسواق أو الطرقات وسط المدن التي بينت حالها؟ يعني يقول حتى الذي هو يعني عمل حر في بيع يعني في الطرق، وفي قال لا أيضا النساء، لا تمر على آلاف النساء من المتبرجات عمل حر يعني في طريق يبيع شيء، النساء يمرن عليه، صاحب دكان النساء يمرن عليه، وهكذا. انتهى سؤال.
أذكر بقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبقوله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وبقوله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تعدو خماصا وتروح بطانا. أخرجه أحمد والترمذي من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأدلة كثيرة حول هذا من الكتاب ومن السنة فيما يتعلق بالرزق، وكذلك أدلة فيما يتعلق بالحجاب الشرعي كما قال الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وكما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل أنصاري: يا رسول الله، أفرأيت الحم؟ قال: الحم الموت. متفق عليه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: الحم الموت، وهو قريب الزوج. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة، أي لا تحل له. رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار. وآيات أحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، فأنصح بالابتعاد عن الأماكن المختلطة. أما مسألة صاحب البقالة يمر عليه النساء، يصرف بصره، هذا ما يقال أنه عمل مختلط، هذا ما هو مختلط، يصرف بصره لا ينظر إليها. وهكذا صاحب العربية أو البسطة في الشارع في الرصيف يمر عليه النساء يصرف بصره. وعليهم أيضا بالنصح وتعليم الرجال وتعليم النساء، وأمرهم أمر النساء بالحجاب الشرعي. لا يأسوا، عسى الله أن يصلح أحوالهم، والله المستعان.
أثابكم الله وزادكم من فضله. هذا السائل أبو هود من المغرب يقول: ما نصيحتكم يا شيخ لشباب يستدلون بفتوى للشيخ ربيع حفظه الله مضمونها أن طالب العلم يستطيع التبديع في الأمور والبدع الواضحة؟ فقال هؤلاء الشباب: والحزبية من البدع الواضحة، فحكموا على مجموعة من السلفيين بالبدعة وهجروهم وحذروا منهم.
قوله حكموا على مجموعة من السلفيين بالبدعة، كيف يكون سلفيا ويكون مبتدعا؟ فإذا هذه المسألة تحتاج إلى رجوع إلى أهل العلم، هل هم سلفيون؟ السلفي ما يبدع، أم هم حزبيون أصحاب بدع؟ فوصهم بالسلفية في غير موضعه. أنصح في مثل هذه المسألة بالرجوع إلى أهل العلم كالشيخ ربيع حفظه الله وأمثاله من العلماء، علماء السنة، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل القادري حسن من دولة المغرب أيضا يقول: هل التأويل يكون للواقع كما يكون للدليل؟ بمعنى أن لو أن سلفيا رمى بعض إخوانه بأنهم حدادية لأنه يظن أنهم يغلون في الهجر والتبديع، وإن كان الواقع بخلاف ذلك، هل هذا تأويل لا يحكم عليه حتى يزال عنه؟
أيضا هذا السؤال يحال إلى أهل العلم. الأمور التي فيها غموض فأنا أنصح بإرجاعها إلى أهل العلم، فيقال للعالم: ما قولكم في شخص يقول كذا ويفعل كذا ويعتقد كذا ويدعو إلى كذا؟ فيكون فتوى العالم أولى من أن يختلف فيه طلاب العلم، بخلاف الحزبية الظاهر. الحزبية الظاهرة مثل هذه أمرها ظاهر، لكن كونه يقول بأن هؤلاء من أهل السنة ولكن حصل منهم غلو، فهل يوصفون بالحدادية؟ العلماء هم أعرف بهذا، والشيخ ربيع وفقه الله في هذا العصر يعتبر من أعلم الناس بأحوال الدعاء في العالم، فيسأل. وإذا سمي الشخص المتنازع فيه فهذا أمر طيب، يكون يعني عون للشيخ على الحكم عليه. إذا قيل فلان ابن فلان في المكان الفلاني يقول كذا وكذا وكذا، مع نصيحتي بتقوى الله عز وجل للسائلين أن يتحروا الصواب والحق والعدل والإنصاف في الأشخاص المسؤول عنهم، ولا يكتفون بقيل، بمجرد قيل أنه يقول كذا ويقال أنه، إنما يتأكدون من الشخص نفسه، والله المستعان.
وهذا السائل عموري الكيلاني من ليبيا يقول: هل يجوز بيع الأجهزة للمصارف الربوية؟ وهل يجوز لي أن أساهم في إعداد العروض المقدمة لهذه المصارف، علما بأنني المدير التجاري لشركة ليبية تدخل في مناقصات لتوفير الأجهزة، حاسب آلي وملحقاتها، ولكن لا يقتصر شغل الشركة مع المصارف؟
الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. فكما أنه لعن آكل الربا وموكله أيضا لعن كاتبه وشاهديه، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، والله المستعان. وذكر أيضا الإخوة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا جاء من حديث أنس عند الترمذي بإسناد حسن لغيره، وجاء أيضا من حديث أبي أمامة وعتبة بن عبد عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. فهذه أربع أحاديث عن ابن عمر وأنس وأبي أمامة وعتبة بن عبد في هذا الفضل العظيم لمن صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، فصلى ركعتين بأنه يرجع بأجر حجة تامة تامة وبأجر عمرة تامة تامة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد قرب طلوع الشمس، فإن شاء الله يكون هذا على البال. وأما لو صليت 4 ركعات فإنه أفضل وأكمل، 2 ركعات سلام ثم 2 ركعات سلام، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم صل لي 4 ركعات في أول النهار أكفك آخره، تكفى من الشر يومك كاملا. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من الجزائر، أبو البراء الجزائري، يسأل عن حال، يقول الشيخ سعيد رسلان المصري.
لا أعرفه. نعم، يسأل عنه الشيخ ربيع إن شاء الله، ولا الشيخ عبيد الجابري، أو الشيخ الفوزان، أي من كان له اطلاع به. أنا ما عندي اطلاع به. نعم.
السؤال 19 لأبي أنس الطناني المصري من مصر، يقول: نحن في قرية في مصر يغلب عليها الجهل بالأمور الفقهية، وعند النكاح يقول المأذون أن الزواج على المذهب الحنفي في صيغة العقد وبحضور الشهود والولي، وهل القرية لا يعلمون شروط الولي وأن العصبة من الشروط. سؤالي: أب توفى وترك بنات وليس لهم أخ شقيق، وأهل الزوج قاطعوا المرأة وبناتها وقام على تربيتهم الخال إلى أن كبروا لسن الزواج، وتزوجت منهن 3 بنات، وكان الخال هو الولي دون أن يعلم أحد بحكم الولاية وشروطها، فما حكم هذا الزواج؟
الخال ليس بولي، والولاية في هذه الحالة إذا لم يكن لهن ولي شرعي، الولاية للقاضي. فإذا وكل القاضي خالهن بالعقد جاز بالتوكيل، وإلا فالولاية للقاضي كما جاء في الحديث: والحاكم أو القاضي ولي من لا ولي له. والله المستعان. وأنصح بتجديد العقد إذا كان تم العقد من الخال بدون توكيل من القاضي، فيجدد العقد عند القاضي، أو أن القاضي قاضي المحكمة يوكل خالهن بالعقد فيجد العقد على هذا بالتوكيل من القاضي. والله المستعان.
أعاننا الله وإياكم لما يحب ويرضى. وهذا السؤال رقم 20، يقول السائل أبو عبد الله خلد المغربي من المغرب: ما حكم إنشاء جمعية هنا بالمغرب هدفها الدعوة إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة والدفاع عن عقيدة أهل السنة ونصرة علمائها السلفيين، مع العلم أن هذه الجمعيات لا يمكن أن تتم إلا في ظل التنظيمات الحكومية، يعني الأغلبية وما شاكل ذلك، كذلك أن الحكومة تمنع من التجمعات غير المرخص بها، أفتونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان سيتم انتخابات لأعضاء هذه الجمعية، وأيضا وضع مال في البنك، فهذه الانتخابات غير شرعية. وضع المال في البنك هذا مما يعين البنك على الإثم والعدوان، لأنه سيحركه وسيشتغل فيه. إذن كيف ترتكبون هذه المخالفات؟ وأيضا قد يكون هناك صور لكل عضو إلى غير ذلك من المخالفات. كيف ترتكبونها في غير ضرورة باختياركم؟ فإذا أنصحكم بترك هذه الجمعيات وعملوا للإسلام بعيدا عن هذه الجمعيات بما يقربكم إلى الله مما لا يخالف الدين، والحمد لله أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة إن شاء الله، والله موفق.
السؤال 21، والسائل أبو عبد الأعلى محسن من المغرب، يقول: ما نصيحتكم لمن ابتلي بالعادة السرية ويحاول أن يتوب ولكن لا يوفق؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول: ما هي الطريقة المثلى لحفظ القرآن والمتون العلمية؟ نرجو أن تتوسعوا في الإجابة. الفقرة الثالثة نصيحة عامة لإخواننا المغاربة خصوصا والسلفيين عموما.
أما عن الفقرة الأولى وهي العادة السرية، ومعلوم أنها محرمة ولا تجوز ولها أضرار كثيرة، وصاحبها يعتبر من الظالمين ومن المعتدين كما قال الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فصاحبها يعتبر من المعتدين، والله يقول: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فهو أيضا ظالم ومعتدي عاصي، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحصن نفسه بالزواج الشرعي، تحصن بما أحل الله لك، وابتعد عما حرم الله عليك. أما بالنسبة للفقرة الثانية وهي حفظ المتون، تبدأ أولا بحفظ كتاب الله عز وجل أو حفظ ما تيسر منه، 5 أجزاء 10 أجزاء بما تقدر عليه، وحفظ 40 النووية وحفظ الأصول 3 والقواعد 4 والأصول 6 إلى غير ذلك، وهذا يحتاج إلى استمرار. فإذا كان الإنسان مستمر فإن شاء الله عسى الله أن يفتح عليه. وأما نصيحتي للمعاربة ولجميع المسلمين بتقوى الله عز وجل وبطلب العلم وتوقف الدين وبالعمل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والابتعاد عن المعاصي وعن الحزبية وعن البدع، والعناية بحضور الدروس إذا وجد عندهم من يقوم بالتعليم وبالدروس الشرعية بعيدا عن الحزبية، فلا يبخلوا على أنفسهم. وفق الله الجميع لمن يحبه ويرضاه إلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، ففي هذا اليوم المبارك يوم الخميس 12 من شهر رجب لعام 28 و400 ألف نقدم هذه الأسئلة في مسجد السنة بالسدة لفضيلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي العبدلي، ونسأل الله تعالى أن يرزقه فيها السداد في القول والعمل. السائل الأول يقول: إني أريد أن أتزوج الثانية، لكني لا أريد أن أجعل لكل امرأة بيتا منفصلا، وإنما كل امرأة في غرفة، ذلك لأني أريد أن أتفقد أولادي كثيرا حتى ينشأوا النشأة السلفية الصحيحة. والسؤال: هل يجوز لي ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، من حيث الجواز جائز بشرط موافقة الزوجتين، ومن حيث الأفضل أن تكون كل واحدة في بيت مستقل، أفضل للزوجتين وأفضل للأولاد وأفضل أيضا للرجل. وإذا اشترطت إحداهما أو كلتاهما بيتا مستقلا وقبل الشرط وجب الوفاء بذلك، ولا يجوز أن يخلف الوعد ولا الشرط. وأنصح السائل أن يستعين بالله سبحانه وأن يجعل كل واحدة منهما في بيت مستقل، والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل يقول: ما رأي فضيلتكم في إنشاء منتديات ومواقع سلفية تنشر المنهج السلفي الصحيح والعقيدة الصحيحة، تضع دروسا للعلماء الموثوقين وتدفع عنهم وتدافع عنهم، والمشرفون عنها طلبة علم مبتدئون، لكن لا ينقلون إلا كلام أهل العلم، ويمنعون نقل كلام غيرهم، ويمنعون غير السلفيين من المشاركة فيها، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟
أقول: جزاهم الله خيرا، وهذا من التعاون على البر والتقوى، وعمل صالح عسى الله أن يأجرهم عليه، فإن الدعوة إلى الله من أعظم القربات إلى الله، وأهل الباطل يجب أن يزاحموا بالحق، وهذا من الدعوة إلى الحق، دعوة إلى الكتاب، إلى السنة، إلى العقيدة السلفية، إلى المنهج الصحيح. العالم يقوم بهذا، والطالب يقوم بهذا، مساعدة لأهل العلم في نشر الخير والعلم والفتاوى. والمهم أن هذا يعتبر من التعاون على البر والتقوى الذي أمر الله به بقوله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فنسأل الله أن يأجر العالم والطالب في دعوتهم إلى الكتاب والسنة ودفاعهم عن المنهج الصحيح وعن العقيدة الصحيحة، والله الموفق.
وفقكم الله لكل خير. وهذا السائل من الإمارات يقول: نحن مجموعة من الشباب نريد فتح تسجيلات سلفية، هل من نصيحة؟ والفقرة الثانية يقول: شيخ عنده تزكية من العلامة مقبل رحمه الله تعالى، هل نأخذ العلم من عنده؟
أما عن السؤال الأول وهو فتح تسجيلات سلفية، فهذا أيضا من الدعوة إلى الله ومن التعاون على البر والتقوى، فنقول: جزاكم الله خيرا على هذا، وحرصوا كل الحرص ألا تنشروا لأصحاب البدع والأهواء، لأن نشر ما عندهم يعتبر من التعاون على الإثم والعدوان، وإنما يكون النشر لأهل السنة والجماعة الذين يعلمون الناس كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. أما عن السؤال الثاني وهو أن شخصا عنده تزكية من الشيخ مقبل رحمة الله عليه، فهذه التزكية في أنه مثلا طالب علم وفي أنه يستحق أن يعلم تعتمد، هذا لأنه مزكى من الشيخ مقبل رحمة الله عليه فتعتمد، وأيضا ما دام أنه لم تظهر عليه حزبية ولا أي مخالفة فإذا معنى ذلك أنه باق على الأصل، والله الموفق.
جزاكم الله خيرا. السؤال الخامس، أبو زينب السلفي من تونس يقول: هناك فئة من الشباب في الانترنت يطعنون في الشيخ ربيع وفي اللجنة الدائمة ومجموعة من أهل العلم، فما نصيحتكم لنا في طريقة التعامل معهم؟
هؤلاء الذين يطعنون في أهل العلم من أهل السنة والجماعة يناصحون ويذكرون بالله وباليوم الآخر، فإن قبلوا النصيحة فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فلو أنه يناقشهم عالم حتى يزيل ما عندهم من الشبه، فهذا أيضا يعتبر من الدعوة إلى الله ومن التعاون على البر والتقوى، فإن البعض من الناس يكون ملبس عليه، فإذا وجد من يناقشه من أهل العلم أو من الطلاب الأقوياء المستفيدين فقد تزول تلك الشبه، أما إذا رفضوا المناقشة ورفضوا الدعوة والنصيحة وظلوا على ما هم عليه يثرثرون فإنهم يتركون ويجتنبون، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. وهذا أبو عبد الله السرتاوي من ليبيا يقول بأن أمه مريضة ويطلب منكم ومن الحاضرين الدعاء لوالدته بأن يشفيها الله ويلبسها لباس الصحة والعافية وأن يكتب لها الأجر، فقد ابتلاها الله بورم سرطاني.
نسأل الله أن يشفيها وأن يشفي جميع مرضى المسلمين، إنه على كل شيء قدير.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل أحمد الشرقاوي من مصر يقول: بارك الله فيك يا شيخنا وحفظكم الله ورعاكم، والسؤال هو: ما حكم لبس البنطال ورابطة العنق؟
أما بالنسبة للكرفتة فهي من التشبه بالكفار، والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم، فيحرم على المسلم أن يتشبه بالكافرين. وأما بالنسبة للبنطال، القميص خير منه، القميص خير منه، والإزار كذلك خير منه، فيحرص الإنسان على لبس القميص والإزار، فأحيانا بالقميص وأحيانا بالإزار، ويكون بالنسبة للرجل فوق الكعبين، وإن اضطر للبس البنطال في بعض الأحيان فليكن من النوع الواسع والسميك، سميك وفضفاض واسع بحيث أنه لا يصف العورة ولا حجمها، ويكون أيضا فوق الكعبين. وإذا كان عليه ما يسمى بالشميز أو الجاكيت أو القميص القصير كلبس الأفغان يكون أحسن من باب ستر العورة أيضا. والله الموفق.
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. وهذا سائل يقول، وهو أبو أيوب من ليبيا، يقول: أود أن أسأل عن حكم العمل في شركة تقوم بصناعة المواد الغذائية، وقد أسست هذه الشركة بأخذ قروض من بنوك ربوية.
ما دام أنها تتعامل بالربا فابتعد عنها. والله يقول: من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فأنصحك بالابتعاد عنها، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. والله الموفق.
أحسن الله إليكم. هذا السائل أبو ماريا على الجزائري من الجزائر، يسأل عن داعية ذو بدعة كبيرة، ويقول بأنه يقول أقوال كفرية، ويقول: فهل يستطيع طالب العلم أن يحكم بكفره أم يقال له حتى تقيم عليه الحجة؟ وهل ما يكون معلوما بالدين بالضرورة كفر قائله، كقول أن الرسول يغيث مليون شخص في ثانية، وأنه يجوز أن الرسول عليه الصلاة والسلام يغيث مليون شخص في ثانية، وأنه يجوز الاستغاثة به عليه الصلاة والسلام، وغيرها من البلايا؟ قال: يكون عند آخر غير معلوم، ويكون ذاك مانعا من تكفيره.
من استغاث بغير الله سواء كان برسول الله عليه الصلاة والسلام أو بغيره، أو أجاز ذلك، فإن هذا يعتبر كفرا، لأنه من دعاء غير الله، ودعاء غير الله هو من جنس شرك المشركين في الجاهلية، فإنهم كانوا يدعون غير الله ويستغيثون بغير الله ويذبحون لغير الله وينذرون لغير الله، وهذا كله من الشرك الأكبر. وهذا الذي يطلق عليه بأنه داعية، الصحيح أنه داعية إلى الشرك والضلال، فلا يستمع له. وإذا باقي عنده شيء من الضلالات تعرض على أهل العلم حتى يتم التحذير منه من قبل أهل العلم. والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. وهذا السائل حمزة الجزائري من الجزائر، يسأل عن أخ قال كان يدرس جمعة الاعتقاد، كان يدرس جمعة الاعتقاد في دماج، ويسأل عنه فيقول: هل تعرفونه؟ يسأل عنه: هل تعرفونه وهل تنصحوننا بالدراسة عنده؟
ما اسمه؟
اسمه أبو موسى عبد الرزاق الطيبي الطبني الجزائري. أبو موسى عبد الرزاق الطبني الجزائري.
هذا يسأل عنه الشيخ الحجوري أو الشيخ أحمد الوصابي، فهما أعلم بطلاب دماج. أنا ما أدري عنه.
وهذا السائل أبو عبد الله رشيد من دولة المغرب، يقول أن أختا سلفية عامية تزورها جارة لها، لكن هذه الأخيرة ليست بسلفية وهي تقرأ كل ما هب ودب، تقول حتى أنها أهدت كتاب للأخت السلفية فيها شركيات، فهل يجب على هذه الأخت أن تدعوها إلى التوحيد أم تغلق عليها بابها لأن لا علم لها؟ وبارك الله فيكم.
الدعوة إلى الله عز وجل من أعظم القربات إلى الله، فهذه السلفية إذا عرفت الأخطاء أو بعضها التي عند الأخرى فعليها أن تنصحها، وأيضا زوج السلفية إذا كان عنده علم فهذه المرأة السلفية تستعين لزوجها في توصيل الدعوة إليها وتوصيل النصائح إليها، والدال على الخير كفاعله، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. وهذا السائل من دولة ليبيا، أشرف عبد السلام بن محمد، يقول أنا من طلبة العلم يا شيخ في ليبيا، أريد من حضراتكم نصيحة لي ولطلبة العلم في ليبيا بالكتب والمحاضرات التي يجب علينا حفظها، والنصيحة للسلفيين بالتمسك بالمنهج والكتاب والسنة، وجزاكم الله خيرا.
نصيحتي للأخ ولغيره من الشباب في ليبيا بتقوى الله عز وجل وبالعناية بطلب العلم الشرعي وشراء الكتب النافعة والمفيدة لأهل العلم من أهل السنة والجماعة، وكذلك الأشرطة المفيدة لأهل السنة. وأنصح أيضا بحضور محاضرات أهل السنة والجماعة. وأما بالنسبة للكتب فيحتاج المسلم إلى مجموعة كتب في أبواب شتى، في الحديث، في التفسير، في الفقه، في العقيدة إلى غير ذلك من كتب التفسير، تفسير ابن كثير وتفسير ابن جرير، تفسير البغوي وتفسير السعدي وتفسير الشنقيطي إلى غير ذلك من الكتب النافعة والمفيدة في علم التفسير، إن تيسر اجتماعها فالحمد لله، وإن لم يتيسر اجتماعها يأخذون ما تيسر حتى يأتي الله بغيره. المهم أنهم لا يقرؤون في تفسير المبتدعة، وهكذا أيضا يحتاجون في علم الحديث، ويا حبذا لو يكون الأمهات الست، صحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن النسائي وسنن ابن ماجه، وإذا وقفوا على صحيح سنن أبي داود وصحيح سنن الترمذي وصحيح سنن النسائي وصحيح سنن ابن ماجه فهذا أمر طيب، فإنه مما يعينهم على فهم دينهم. وهكذا أيضا يحتاجون إلى مسند أحمد، ويا حبذا لو يكون بتحقيق شعيب الأرناؤوط، وإلى موطأ مالك، وإلى سنن الدارمي، وإذا كانت بتحقيق حسين بن سليم بن أسد 4 مجلدات فهي طيبة، ومسند الطيالسي إذا كان بتحقيق التركي أيضا 4 مجلدات فهو كتاب طيب. هذا بالنسبة لقسم الحديث. يحتاجون أيضا في الفقه مثل تيسير العلام شرح عمدة الأحكام وتوضيح الأحكام شرح بلوغ المرام، كلاهما للشيخ البسام. أيضا الدرر البهية والدلائل المضية ونيل الأوطار، هذه للشوكاني. يحتاج أيضا إلى سبل السلام للصنعاني. إذا أمكن المغني لابن قدامة والعمدة والكافي، كلها لابن قدامة، المجموع للنووي مع ملحقاته. وأما بالنسبة للتوحيد والعقيدة فيحتاجون إلى فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، وقرة عيون الموحدين شرح كتاب التوحيد، وإلى كتاب التوحيد المتن مع القول السديد للشيخ السعدي. يحتاجون أيضا إلى العقيدة الطحاوية والعقيدة الواسطية، ويختارون الشروح الطيبة مثل شرح ابن أبي العز على الطحاوية، وشرح ابن عثيمين على الواسطية، وكذلك الأصول الثلاثة والقواعد الأربع والأصول الستة وكيف الشبهات. الحمد لله منها ما هو بشرح الشيخ بن باز، بعضها من شروح الشيخ بن عثيمين، كلها طيبة ونافعة، والله الموفق.
وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى. هذا السائل محمد من المغرب يقول: أبي متزوج بأمي وأنجبت منه ابن وبنت، وبعد ذلك سافر إلى أوروبا وعاشر امرأة هناك وأنجبت منه بنت قبل الزواج بعام ونصف، وبعد ذلك تم الزواج ولم يأخذ إذن زوجته الأولى ولا إذن والديه. سؤالي: هل هذا الزواج حلال أم حرام؟
الزواج الشرعي حلال جائز، لكن يعني ظاهر كلامي أنه عاشرها قبل العقد، هذا محرم. يعني يحرم على الرجل أن يعاشر امرأة أجنبية قبل أن يتم العقد بينهما، وما كان من أولاد في تلك الفترة قبل العقد الشرعي يعتبرون أولاد زنا والعياذ بالله، وعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر الله عز وجل. وأما بعد أن تم العقد بينهما، إذا كان هو قد تاب من الزنا وكذلك هي تابت من الزنا، فالعقد صحيح إن شاء الله بعد التوبة، وما أنجب من أولاد بعد العقد فهم أولاد شرعيون، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. وهذا سائل من دولة الجزائر، أبو ياسر أحمد السلفي، يقول: ما حكم الإسلام فيما يسمى بالعشق؟ إذا كان الإنسان متقي لربه ملتزم بدينه ووقع في حب امرأة، فهل هو آثم؟ وما مدى صحة الحديث الذي رواه ابن مسعود موقوفا عن النبي عليه الصلاة والسلام: من عشق وكتم وصبر وعفى غفر الله له وأدخله الجنة؟
ما كان مرفوعا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ما يقال موقوف، يقال مرفوع. والموقوف ما كان موقوفا على الصحابي، والمقطوع ما كان موقوفا على التابعين. فهي ثلاثة أنواع: مقطوع وموقوف ومرفوع. المرفوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، وقد يصح وقد لا يصح بحسب السند. والموقوف على الصحابي، وكذلك قد يصح وقد لا يصح بحسب السند. والمقطوع على التابعين، وقد يصح وقد لا يصح بحسب السند، والحديث المذكور ضعيف، أنه إذا عشق ثم عفى ثم مات شهيدا حديث ضعيف. وأما ما يتعلق بالعشق، عشق المردان أو النساء الأجنبيات، فهذا محرم لا يجوز، وعلى الإنسان أن يستغفر الله وأن يتوب إليه وأن يبتعد، عليه أن يبتعد عن عشق المردان أو النسوان، ويتزوج الزواج الشرعي الذي أحله الله سبحانه وتعالى ورسوله، ويشتغل بما ينفعه في الدنيا والآخرة، يشتغل بطلب العلم ويفكر بالعلم، يفكر بالدين وبالإيمان، لا يفكر في المردان ولا في النسوان الأجنبيات، والله المستعان.
أحسن الله إليكم وزادكم علما وحلما. هذا السائل أبو مريم من الجزائر، لديه سؤال طويل حوالي ورقتين ونصف، لكن ملخصه أن الاختلاط في الجزائر قال منتشر في كل مكان، في الوظائف وفي المستشفيات وفي الطرقات وفي المدارس، وظائف الاختلاط في كل مكان موجود. فالسؤال يقول: ما حكم الشرع في العمل في الاختلاط في زماننا هذا وفي بلادنا أو ما شبهها، على ضوء ما ذكرت من المعطيات؟ وذكر أن أحد الشيوخ هناك عندهم ذكر أن شيخا اسمه فركوس، الشيخ فركوس، هذا أفتى بأنه يجوز العمل، يقول يعني أصبح زي الضرورة، ويقول أن هذا الشيخ ذكاه الشيخ ربيع والشيخ عبد المحسن عباد، ذكر هذا الشيخ. أيوة. أبو عبد المعز علي فركوس مرجع، هو مرجع عندنا في الجزائر، ذكاه الشيخ ربيع والشيخ عبد المحسن العباد. بعدين فيقول: ما حكم العمل في الاختلاط في زماننا هذا وفي بلادنا أو ما شابه، على ضوء ما ذكرت من المعطيات؟ وهل يصح التفريق بين المدارس والمستشفيات والإدارات العمومية التي تحتل فيه النساء ما يقارب نصف المناصب أو أكثرها أحيانا؟ وللعلم فإن عدد الإناث أكبر عدد الذكور في مجتمعنا. أيضا نكملها لأنها كلها متعلقة بموضوع واحد. وهل يجوز لي أن أواصل العمل أم أن ذلك حرام علي ويجب علي فورا التوقف عن هذا العمل، أم أنه من الأفضل فقط البحث عن مكان آخر أقل فتنة منه؟ النقطة الثالثة: هل آخذ بفتوى الشيخ فركوس ويعتبر من قبيل تتبع أو يعتبر من قبيل تتبع الرخص، وإن كنت في قرارة نفسي مقتنعا بقوله من الناحية العلمية؟ النقطة الرابعة: ما نصيحتكم العلمية؟ النقطة الرابعة: ما نصيحتكم لأولئك الذين يحتقرون أو يلمزون إخوانهم الملتزمين بسبب عملهم في أماكن الاختلاط، مع العلم أن أغلبهم يعملون في الأسواق أو الطرقات وسط المدن التي بينت حالها؟ يعني يقول حتى الذي هو يعني عمل حر في بيع يعني في الطرق وفي اللي. قال لا، أيضا النساء تمر على آلاف النساء من المتبرجات، عمل حر يعني في طريق يبيع شيء، النساء يمرن عليه، صاحب دكان النساء يمرن عليه، وهكذا. انتهى السؤال.
أذكر بقول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبقوله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. وبقوله سبحانه وتعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والرسول يقول عليه الصلاة والسلام: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تعدو خماصا وتروح بطانا. خ أخرجه أحمد والترمذي من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأدلة كثيرة حول هذا من الكتاب ومن السنة فيما يتعلق بالرزق، وكذلك أدلة فيما يتعلق بالحجاب الشرعي كما قال الله: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وكما قال سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وقال سبحانه وتعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: إياكم الدخول على النساء. فقال رجل أنصاري: يا رسول الله، أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: الحمو الموت، وهو قريب الزوج. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: لأن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة، أي لا تحل له. رواه الطبراني من حديث معقل بن يسار. وآيات أحاديث في هذا الباب كثيرة جدا، فأنصح بالابتعاد عن الأماكن المختلطة. أما مسألة صاحب البقالة يمر عليه النساء، يصرف بصره، هذا ما يقال أنه عمل مختلط، هذا ما هو مختلط، يصرف بصره لا ينظر إليها. وهكذا صاحب العربية أو البسطة في الشارع في الرصيف يمر عليه النساء يصرف بصره. وعليهم أيضا بالنصح وتعليم الرجال وتعليم النساء، وأمرهم أمر النساء بالحجاب الشرعي. لا يأسوا، عسى الله أن يصلح أحوالهم، والله المستعان.
أثابكم الله وزادكم من فضله. هذا السائل أبو هود من المغرب يقول: ما نصيحتكم يا شيخ لشباب يستدلون بفتوى للشيخ ربيع حفظه الله مضمونها أن طالب العلم يستطيع التبديع في الأمور والبدع الواضحة؟ فقال هؤلاء الشباب: والحزبية من البدع الواضحة، فحكموا على مجموعة من السلفيين بالبدعة وهجروهم وحذروا منهم.
قوله حكموا على مجموعة من السلفيين بالبدعة، كيف يكون سلفيا ويكون مبتدعا؟ فإذا هذه المسألة تحتاج إلى رجوع إلى أهل العلم، هل هم سلفيون؟ السلفي ما يبدع، أم هم حزبيون أصحاب بدع؟ فوصهم بالسلفية في غير موضعه. أنصح في مثل هذه المسألة بالرجوع إلى أهل العلم كالشيخ ربيع حفظه الله وأمثاله من العلماء، علماء السنة، والله المستعان.
جزاكم الله خيرا. هذا السائل القادري حسن من دولة المغرب أيضا يقول: هل التأويل يكون للواقع كما يكون للدليل؟ بمعنى أن لو أن سلفيا رمى بعض إخوانه بأنهم حدادية لأنه يظن أنهم يغلون في الهجر والتبديع، وإن كان الواقع بخلاف ذلك، هل هذا تأويل لا يحكم عليه حتى يزال عنه؟
أيضا هذا السؤال يحال إلى أهل العلم. الأمور التي فيها غموض فأنا أنصح بإرجاعها إلى أهل العلم، فيقال للعالم: ما قولكم في شخص يقول كذا ويفعل كذا ويعتقد كذا ويدعو إلى كذا، فيكون فتوى العالم أولى من أن يختلف فيه طلاب العلم، بخلاف الحزبية الظاهر. الحزبية الظاهرة مثل هذه أمرها ظاهر، لكن كونه يقول بأن هؤلاء من أهل السنة ولكن حصل منهم غلو، فهل يوصفون بالحدادية؟ العلماء هم أعرف بهذا، والشيخ ربيع وفقه الله في هذا العصر يعتبر من أعلم الناس بأحوال الدعاء في العالم، فيسأل، وإذا سمي الشخص المتنازع فيه فهذا أمر طيب، يكون يعني عون للشيخ على الحكم عليه. إذا قيل فلان ابن فلان في المكان الفلاني يقول كذا وكذا وكذا، مع نصيحتي بتقوى الله عز وجل للسائلين أن يتحروا الصواب والحق والعدل والإنصاف في الأشخاص المسؤول عنهم، ولا يكتفون بقيل، بمجرد قيل أنه يقول كذا ويقال أنه، إنما يتأكدون من الشخص نفسه، والله المستعان.
وهذا السائل عموري الكيلاني من ليبيا يقول: هل يجوز بيع الأجهزة للمصارف الربوية؟ وهل يجوز لي أن أساهم في إعداد العروض المقدمة لهذه المصارف، علما بأنني المدير التجاري لشركة ليبية تدخل في مناقصات لتوفير الأجهزة، حاسب آلي وملحقاتها، ولكن لا يقتصر شغل الشركة مع المصارف؟
الله سبحانه وتعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء. فكما أنه لعن آكل الربا وموكله أيضا لعن كاتبه وشاهديه، لأنهم تعاونوا على الإثم والعدوان، فلا يجوز التعاون على الإثم والعدوان، والله المستعان. وذكر أيضا الإخوة بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. وهذا جاء من حديث أنس عند الترمذي بإسناد حسن غيره، وجاء أيضا من حديث أبي أمامة وعتبة بن عبد عند الطبراني في الكبير بإسناد صحيح، وجاء أيضا من حديث عبد الله بن عمر عند الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. فهذه أربع أحاديث عن ابن عمر وأنس وأبي أمامة وعتبة بن عبد في هذا الفضل العظيم لمن صلى الفجر في جماعة ثم جلس يذكر الله حتى تطلع الشمس فصلى ركعتين، بأنه يرجع بأجر حجة تامة تامة وبأجر عمرة تامة تامة. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وقد قرب طلوع الشمس، فإن شاء الله يكون هذا على البال. وأما لو صليت أربع ركعات فإنه أفضل وأكمل، ركعتين وسلام ثم ركعتين وسلام، لقول الله عز وجل في الحديث القدسي: يا ابن آدم صل لي أربع ركعات في أول النهار أكفك آخره، تكفى من الشر يومك كاملا، والله المستعان.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من الجزائر، أبو البراء الجزائري، يسأل عن حال. يقول الشيخ سعيد رسلان المصري.
لا أعرفه. نعم يسأل عنه الشيخ ربيع إن شاء الله، ولا الشيخ عبيد الجابري، أو الشيخ الفوزان، أي من كان له اطلاع به. أنا ما عندي اطلاع به. نعم.
السؤال 19 لأبي أنس الطناني المصري من مصر، يقول: نحن في قرية في مصر يغلب عليها الجهل بالأمور الفقهية، وعند النكاح يقول المأذون أن الزواج على المذهب الحنفي في صيغة العقد وبحضور الشهود والولي، وهل القرية لا يعلمون شروط الولي وأن العصبة من الشروط. سؤالي: أب توفى وترك بنات وليس لهم أخ شقيق، وأهل الزوج قاطعوا المرأة وبناتها وقام على تربيتهم الخال إلى أن كبروا لسن الزواج، وتزوجت منهن 3 بنات، وكان الخال هو الولي دون أن يعلم أحد بحكم الولاية وشروطها، فما حكم هذا الزواج؟
الخال ليس بولي، والولاية في هذه الحالة إذا لم يكن لهن ولي شرعي الولاية للقاضي، فإذا وكل القاضي خالهن بالعقد جاز بالتوكيل، وإلا فالولاية للقاضي كما جاء في الحديث، والحاكم أو القاضي ولي من لا ولي له، والله المستعان. وأنصح بتجديد العقد إذا كان تم العقد من الخال بدون توكيل من القاضي، فيجدد العقد عند القاضي، أو أن القاضي قاضي المحكمة يوكل خالهن بالعقد فيجد العقد على هذا بالتوكيل من القاضي، والله المستعان.
أعاننا الله وإياكم لما يحب ويرضى. وهذا السؤال رقم 20، يقول السائل: أبو عبد الله خلد المغربي من المغرب، ما حكم إنشاء جمعية هنا بالمغرب هدفها الدعوة إلى الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة والدفاع عن عقيدة أهل السنة ونصرة علمائها السلفيين، مع العلم أن هذه الجمعيات لا يمكن أن تتم إلا في ظل التنظيمات الحكومية يعني الأغلبية وما شاكل ذلك، كذلك أن الحكومة تمنع من التجمعات غير المرخص بها، أفتونا جزاكم الله خيرا.
إذا كان سيتم انتخابات لأعضاء هذه الجمعية وأيضا وضع مال في البنك، فهذه الانتخابات غير شرعية، وضع المال في البنك هذا مما يعين البنك على الإثم والعدوان، لأنه سيحركه وسيشتغل فيه. إذن كيف ترتكبون هذه المخالفات؟ وأيضا قد يكون هناك صور لكل عضو إلى غير ذلك من المخالفات، كيف ترتكبونها في غير ضرورة باختياركم؟ فإذا أنصحكم بترك هذه الجمعيات وعملوا للإسلام بعيدا عن هذه الجمعيات بما يقربكم إلى الله مما لا يخالف الدين، والحمد لله أبواب الخير كثيرة، أبواب الخير كثيرة إن شاء الله، والله موفق.
السؤال 21، والسائل أبو عبد الأعلى محسن من المغرب، يقول: ما نصيحتكم لمن ابتلي بالعادة السرية لمن ابتلي بالعادة السرية ويحاول أن يتوب ولكن لا يوفق. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني يقول: ما هي الطريقة المثلى لحفظ القرآن والمتون العلمية؟ نرجو أن تتوسعوا في الإجابة. الفقرة الثالثة: نصيحة عامة لإخواننا المغاربة خصوصا والسلفيين عموما.
أما عن الفقرة الأولى وهي العادة السرية، ومعلوم أنها محرمة ولا تجوز ولها أضرار كثيرة، وصاحبها يعتبر من الظالمين ومن المعتدين كما قال الله: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فصاحبها يعتبر من المعتدين. والله يقول: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فهو أيضا ظالم ومعتدي عاصي، فعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحصن نفسه بالزواج الشرعي، تحصن بما أحل الله لك، وابتعد عما حرم الله عليك. أما بالنسبة للفقرة الثانية وهي حفظ المتون، تبدأ أولا بحفظ كتاب الله عز وجل أو حفظ ما تيسر منه، 5 أجزاء 10 أجزاء بما تقدر عليه، وحفظ 40 النووية وحفظ الأصول 3 والقواعد 4 والأصول 6 إلى غير ذلك. وهذا يحتاج إلى استمرار، فإذا كان الإنسان مستمر فإن شاء الله عسى الله أن يفتح عليه. وأما نصيحتي للمعاربة ولجميع المسلمين بتقوى الله عز وجل وبطلب العلم وتوقف الدين وبالعمل بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والابتعاد عن المعاصي وعن الحزبية وعن البدع، والعناية بحضور الدروس إذا وجد عندهم من يقوم بالتعليم وبالدروس الشرعية بعيدا عن الحزبية فلا يبخلوا على أنفسهم. وفق الله الجميع لمن يحبه ويرضاه إلى هنا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.